اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بودكاست غير الموجي من مركز لبنان للدراسات. انا اسمي سامي زغيب، باحث بالمركز، واليوم حكون عم اقدم الحلقه عوضا عن زميلي نديم القاق. من حوالي السنه بلشنا نشوف مظاهر الازمه الماليه والمصرفيه اللي عم تتجلى بلبنان. بأيلول 2019 ودعنا الدولار على 1005، والبنوك بلشت تحط قيود على التحويل للخارج وسحب الدولار من الحسابات. من وقتها لهلا الازمه زادت حدتها بشكل كتير كبير، والدولار صار 7500، والمصاري اللي جمعناهم علقانين بالبنوك والناس متروكه لقدرها. السلطه السياسيه الفاشله فشلت تاخد اي قرار من له معنى من وقتها، والمقيمين بلبنان عم بيعيشوا ظروف كتير صعبة، والدراسات الجديدة بتفرجي انه نصهم صار تحت خط الفقر. الانفجار بالمرفأ وكورونا والأزمة السياسية عم بتزيد حمل الأزمة المالية بشكل كتير كبير. اليوم الإصلاح ضرورة، والمجتمع الدولي والقوى السياسية الناشئة من انتفاضة 17 تشرين عم تدفش بهالاتجاه. الحكومة يلي بده شكلها الرئيس مصطفى أديب عندها امتحان كتير كبير، ونتيجته هي يا أما مننقذ المجتمع اللبناني يا أما يمكن ندمره. اليوم أنا وعلي مبيض، اقتصادية متخصصة بشؤون الشرق الأوسط، حنحكي عن الأزمة المالية، أحساسها، تداعياتها، سبل حلها، وأداء السلطة لليوم. عليا، thank you for being with us. ميرسي كتير لأنك معنا.
أهلين، شكرا سامي، شكرا للاستضافة.
عليا، الشعب اللبناني اليوم هو الضحية الأساسية عم بيكون للأزمة المالية اللي عم نشوفها. تضخم وخسارة بقيمة الأجور وبطالة وفقر، وهلأ عم نشهد جوع، وحتى اليوم ناس على المراكب عم تهرب من لبنان على أبروس وعلى اليونان. ليه نحن لقينا حالنا بهالحالة اللي عم نعيشها اليوم بشكل كتير سريع؟
هلا اكيد الازمه اللي نحن عم نمر فيها، او يلي الناس بحبوا يقولوا كمان انهيار، هو بالفعل انهيار مالي واقتصادي، وعم بيهدد الامن الاجتماعي للبلد. هو نتيجه تلازم عدد من الازمات الاقتصاديه الماليه المصرفيه، لأنه صار فيه عنا بلبنان مديونية وصلت لمستويات غير مستدامة بظل انفلاش مالي، لأنه الدولة ضلت تصرف أكتر ما هي بتطلع إيرادات، وضل المجتمع اللبناني يستورد ويصرف من عمولاته الأجنبية بالخارج أكتر ما هو عم بيصدر وعم بيجيله تمويل. وبالتالي استمرار هالعجوزات ولد أزمة مديونية من جهة، وبما أنه هالمديونية كان عم بيمولها القطاع المالي المصرفي عبر استجلاب ودائع من الخارج ودفع مستويات فوائد كتير عالية عليها، وصلنا لمرحلة أنه نحن ما بقى عم نقدر، يعني عم نتدين لنوفي هالدين، وبالتالي المصارف صارت عم تستخدم جزء كبير من ودائع العالم لتمول يد دولة مباشرة، وبعدين من سنة 2011 وأكثر 13 ورايح عبر مصرف لبنان الدين الدولي، وصلنا لمرحلة أنه مصرف لبنان استنفس أكترية احتياطه، يعني استعمل هالودائع اللي هي ودائع الناس اللي حطتها المصارف عنده لتمويل دولة ضلت استمرت لسنين ولعقود عاجزة عن الإصلاح بسبب سوء الإدارة الزبائنية والمحاصصة، وبالتالي قضت على مدخرات العالم إن كانوا من لبنانيين مقيمين أو غير مقيمين أو أجانب، يعني استثمروا وسقوا وحطوا ثقتهم بهالنظام المصرفي. فهالثلاثية الأزمة، أزمة المديونية، الأزمة ميزان المدفوعات والأزمة المصرفية، هي انفجرت أكيد، مما أدى لارتفاع الضغوط على سعر صرف الليرة، وفتنا بها السبيرال أو الدوامة التضخمية، لو وصلنا لحالة من التضخم المفرط الهايبر انفليشن، وفقدان أكيد الثقة بالعملة الوطنية عبر تجليها ب سوق موازية وضغوطات وتهريب للدولارات للخارج استنفذت الاحتياطي، وبطلت أكيد المصارف تقدر أنه تعطي، مثل ما أنت ما قلت أنه نقدر نسحب دولارات من المصارف، وبالتالي بطلت حتى العالم أنه يعني توثق بالتعاطي مع المصارف. ففي أزمة ثقة هي تولدت من عن من من هالتفشي هالأزمات واستفحالها وانفجارها. وبالتالي نحن هلأ بمهمة كتير صعبة لمعالجة هالأزمات، استعادة الثقة، استعادة الثقة مش بس ثقة المواطنين بدولتهم وبقطاعهم المصرفي وباقتصادهم، بس هلأ كمان لأنه نحن بحاجة عنا فجوة تمويلية كبيرة، يعني حوالي كل بالسنة حوالي هلأ 4-5 مليار أو أكتر حتى 7 مليار حسب كيف نحسب على أي exchange rate بالسنة، نحن ما عنا إياهن. نحن بحاجة لاستعادة ثقة الخارج ولا سيما المانحين والمؤسسات الدولية لحتى نقدر ننشل حالنا من هالقعر يلي يمكن وصلنا له، بس ممكن إذا ما عملنا شيء نضلنا عم نتدهور أكتر وأكتر.
أكيد الوضع صعب كتير والانهيار هاي مشكلته أنه بيكمل ما بيوقف محل، يعني ما في شيء بيخليه يخفف السرعة غير هاي الإصلاحات اللي عم نحكي عنها. بس بهذا الإطار شفنا نحن الحكومة السابقة، حكومة حسان دياب، كانت عملت مع لازار خطة مالية تعرقلت إذا بدك بالبرلمان اللبناني ومن قبل لوبي المصاريف مصرف لبنان، لأنه قال في فارق بالمقاربة وهو الشيء يلي نسف مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي، وهو الشيء يلي عطل مسيرة الإصلاح أنا تبلش من قبل. يعني ما بدنا ننسى نحن قلنا سنة مبلشين بالأزمة. هلأ عندي سؤال هون بيتألف من شغلتين. أول سؤال هو إذا فيك تفسرينا بشكل كتير سريع نحن ليه تعطلت خطة الحكومة، وتاني سؤال هو هلأ بما أنه عندنا هاي المبادرة الفرنسية اللي كان عم ينحكى عنها اللي هي موجودة هلأ اليوم بالبلد، مننسى هذه الخطة ولا من وين منبلش؟
أكيد أنه هلأ أولا بالنسبة لل ليش تعطلت خطة؟ أنا برأيي أنه كان في عدة أسباب أدت لعرقلة الخطة. مثل ما بنعرف أنه إجت هيدي الحكومة وكانت على أشهر يعني قاب قوسين من قرار دفع مديونية، أنه دفع المستحقات اليوروبوند بشهر أدار بوقت كانت كل يعني المؤشرات هي الحمراء، وكانت يعني كان في حاجة لاتخاذ قرار، واخذت قرار الدولة انه تتخرف عن الدفع بالرغم من انه ما كان عندها خطة متكاملة، بس اشتغلت وسرعت لتعمل خطة الانقاذ المالي. هلا اللي صار انا برأيي كان في اول شيء انه يمكن لانه كان تسرع او يمكن لان كمان الحكومة اخذت قرار كان بيتعارض مع يا مصالح بعض الجهات، أو حتى يمكن ما صار في تشاركية باتخاذ هالقرار ودراسته بشكل وافي، ف يعني استمرت بمسعى وضع هالخطة بدون ما يكون في اذا بدي اقول كونسنسس، واللي بنسميه انه باي ان من اصحاب المصلحه ستيك هولدرز اللي هن معنيين مباشره، واللي هن اساسا هن اكثر شيء المصارف، بس كمان في المودعين وغيره، لانه مثل ما قلت سامي انه الازمه الماليه هي فرجت انه في فجوه ماليه، يعني في وضعيه ماليه سلبيه بمصرف لبنان بتتعدى ال 50 مليار دولار، وبالتالي بالإضافة أكيد لدين أكثر من 170% من الناتج بحاجة إنه نحن نعمله هيكلة، وهول الأمرين بيرتبوا خسائر على المصارف وبالتالي على كيفية توزيع الأعباء لاستيعاب هيدي الخسائر. ومن هون كان أهمية أنه يكون في حوار وطني وتنسيق بين كل الأطراف المعنية بالأسماء للوصول إلى تصور واضح. هلأ ففي أنا برأيي أول شيء مشكلة أنه الاتفاق على توصيف وتشخيص المشكلة، وكان أنه إدارة عملية وضع الخطة يلي البعض بيقول أنه ما كانت تشاركية، وهيدي أدت أثرت على مسيرتها، لأنه بعض الأطراف أكيد كانوا من مصلحتهم أنه يا يعرقلوها يا ما يستمروا يلي عندهم مصالح، إن كان أصحاب المصارف هنن أو كان بعض السياسيين أو حتى بعض المودعين يعني بأي عملية إصلاح كتير مهم نعمل شيء اسمه stakeholder mapping ويكونوا stakeholders هن معنيين بهيدي العملية. بس بحالة لبنان أكيد في كان مثل ما قلت عنصر الوقت والتسرع لأنه كنا نحن أمام استحقاقات مهمة، وفي قصة أنه نحن بنعرف أنه في تشابك كبير بين أصحاب المصالح بالقطاع المصرفي والسلطة السياسية، وهيدي كمان ضغطت على مسيرة الخطة. من تاني جميل كمان أنا برأيي أنه كانت الحكومة يمكن كيفيها تكون أكثر حزماً بخياراتها بما يخص الخطة، يعني وقت قررت أنه هي عم تنتهج هالطريقة لتوزيع الخسائر ما كان لازم مثلاً تتراجع كل من حدا يعني انتقدها، وبينت بالتالي ما فيه يا تضامن داخل الحكومة ذاتها أو خاصة يعني تنسيق وموقف موحد بين الحكومة ومصرف لبنان. هيدا كمان أثر على أنه هي تراجعت عن عدد من الأهداف يلي وضعتها، وشفنا عدة فيرجنز وقتها من الخطة. بس كمان بالإضافة أنه كان في كتير أنا برأيي كان في مس إنفورميشن، يعني الثقافة المالية بلبنان بعد لحد هلأ، وبالرغم من نحن تخبطنا يعني هلأ حيصلنا سنة بهالأزمة، وبالرغم من كل هالاقتصاديين وأنتوا بالـ CPS يعني ساهمتوا برفع مستوى الوعي عبر كتير خبراء وناس بتفهم بهالمواضيع، بس في بعدها كان ثقافة مالية غايبة، وهي أكيد يعني مع إعلام يمكن مش عطول دايما موضوعي صار في تحريف أوقات لشو كانت عم بتقول الخطة، يعني خاصة على قصة أنه تجي تعمل هيركت بدل بيلين بوقت أنه كان كتير واضح أنه عدم اتخاذ إصلاحات هو أو عدم هيكلة إعادة هيكلة الدين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي هو بحد ذاته كان عم بيفرض هيركت على الناس بدون هن ما يكونوا عارفين، وقتها كانوا مضطرين يسحبوا أموالهم بمستوى سعر صرف ويروحوا على السوق الموازي ويبدلوا يرجعوا للدولار. يعني الديس انفورميشن او تحوير كمان الحقائق الموضوعة على مواضيع يمكن جديدة للبنانيين، كمان هيدي أثرت على أنه ينبنى رأي عام يواكب هالخطة بشكل موضوعي وعلمي، وهيدا أثر على مسارها. هلأ أكيد كمان كان في يعني جمعية المصارف كانت هي وضعت خطة وكان عندها طرح معين، أنا كاقتصادية يعني بشوف أنه ما فينا يعني نعمل إعادة هيكلة مثلا مثل ما كان مقترح أنه بس لنعمل للدين الخارجي ومش للدين الداخلي، لأنه مستوى الدين عالي وبالتالي نحن لازم يكون عنا مقاربة شمولية لإعادة هيكلة الدين. كان في أكيد فروقات ببعض الاستيميتس بس يمكن توصلنا لحلها، بس أنا برأيي اللي تعلمناه من هال تضيع الوقت بصراحة لأربعة شهور واللي ما وصل لنتيجة واضحة هو إنه يكون في تعاضد وتشارك أكبر وقت منوصل نحن أمام استحقاقات استراتيجية بتأثر على حياة المواطنين، على أمن المجتمع وعلى علاقات لبنان كمان الخارجية، لأنه نحن عم نتعاطى أولا مع دائنين خارجيين ومع مؤسسات دولية هي كانت يعني شايفة أنه لازم يكون في موقف دولة موحد داخلي، وهو كنا نحن منقسمين على ذاتنا، فعلينا أنه نتعلم من هالأخطاء ونجي نشوف كيف هلأ ننطلق بالمرحلة الجديدة. وهذا بيجيبني للسؤال الشق الثاني من سؤالك، لأنه المرحلة الثانية هي مش بس أنه قصة المبادرة الفرنسية، بس هي بتجي كمان بعد واقع اقتصادي واجتماعي وكتير أسوأ للأسف على عقب يعني جريمة وانفجار المرفأ، وبالتالي في ضرورة لإعادة تيويم هذه الخطة يلي كانت موضوعة من قبل، وضعها بإطار ماكرو اقتصادي بياخد بعين الاعتبار الانكماش الاقتصادي الحاصل، التهجير الزايد، الأضرار اللي يعني هلأ صار فيه أسسمنت أو تقييم لها واللي هي حتزيد من نسبة المديونية، لأنه لبنان بحاجة لتمويل لإعادة أعمار المرفأ والبنى التحتية والبيوت المتضررة، وفي خسارة كمان بالقطاع الخاص، هي رح ترجع على المصارف عبر زيادة القروض المتعسرة. فكلها هيدي بحاجة لتيويم، ومن هون أنا برأيي ننطلق. يعني أنا ما برأيي نرجع نبلش من سكراتش، من الأول، من الصفر. لازم نبني على اللي عنا إياه، نحطه بإطاره اليوم الحالي، ونرجع ناخد بعين الاعتبار أنه اليوم الظروف المحيطة بنا، خاصة تعاطي الخارج معنا، أنه في استعداد على ظهر المبادرة الفرنسية للدول المانحة أنه تساعد لبنان إذا ما شكل حكومة قادرة وفاعلة، وإذا ما فرجت أنه هي قادرة أنه تطبق هذه الإصلاحات. وأنا برأيي فيها بعد كبير من هالإصلاحات بلش تطبق حتى قبل ما تتشكل هذه الحكومة. فنحن علينا ننتهز هذه، إذا بدي أقول، الفرصة بهالجدوة اللي الموجودة من جهة المانحين. وأنا برأيي كمان حتى ممكن يكون في جدوة من جهة الدائنين، يلي هن شايفين أنه لبنان حيكون بعد أكتر غير قادر على دفع يعني مستحقاته من بعد الهيركات المتوقع. يعني إذا كانت الخطة كانت عم تحكي عن هيركات بحوالي 75% على الدين الخارجي اللي هو للدائنين، يمكن هلأ ممكن أنه يكون مختلف. بس كمان هي فرصة أنه هالمفاوضات يمكن ما بدأت، بس كان لأنه في محادثات مع صندوق النقد، نرجع نبنيها على استراتيجية أنه وضع لبنان اليوم والعملية التصحيح المالي يلي كان يمكن صندوق النقد بده يطلبها بأول سنة أو أول 18 شهر من أي برنامج مرتقب مع صندوق النقد، يمكن ممكن نفاوض قدرة تصحيح، يمكن ما بدي أقول أقل حدة، بس يمكن بعض التمويل اللي بنسميه front loaded payment، اللي هي بتسمح بالتخفيف من حدة هالتصحيح على حياة المواطنين. ففي هالواقع الجديد يلي احنا لازم نحطه امامنا، ولازم نستفيد من هالمبادرة الفرنسية يلي هي جاية انا برأيي لتقول انه نحنا بدنا نساعد بوقف الانهيار والانحدار نحو والذهاب او عبر سيناريوهات اسوأ، يعني اكثر سوءا للاقتصاد والمجتمع اللبناني وللامن اللبناني، ونتلقفها ونعمل كل جهدنا حتى نرجع نطبق إصلاحات هي موجودة بالمبادرة الفرنسية. بس هي أصلاً وسامي ونحن أنتم بتعرفوا، لأنه أنتم نحن كلنا من الجهات يلي وضعت اقتراحات من هالإصلاحات، هي مطالب لبنانية للمواطنين اللبنانيين، بس لازم أكيد نبني حواليها إجماع أكتر وزخم أكبر.
100%. وبعتقد كمان عامل زيادة عامل الوقت هلأ كمان، إنه الأسوأ صار مقارنة بقبل، إنه هلأ فعليا يعني ما عادش تحمل بقى كتير الخبرية، نسمع عن إنه رفع دعم، نسمع عن كتير أمور بتبرهن إنه نحنا حنوصل للخلص، إنه البيتفول على الانهيار الكامل. فكرمال هيك اللي يعني أكيد كتير مهم إنه فعليا مثل عم تحكي حضرتك، نقدر نتلقى في الموضوع ونفوت بنفسية وعقلية جديدة لحتى نقدر ننقذ المجتمع. بس اللي كان ملفت بركة من وقت ما بلشت الأزمة، يعني إذا بدنا نفكر بالأداء، هو إنه السلطة السياسية كانت عاجزة إنها تاخد قرارات مثل ما كنا عم نحكي، بسبب متضارب مصالح، بسبب تداخل conflict of interest إلى آخره. بس الملفت كان إنه نوع من إعطاء مسؤولية كبيرة لحاكم مصرف لبنان، أو لمصرف لبنان ممثلا بحاكمه، لأنه بنعرف القرارات كتير مركزية بالمصرف، لحتى هو يعمل قرارات لحتى نقدر نتعامل مع هالأزمة. معظم القرارات كانت أكيد مش محطوطة بقلب ولا إطار ماكرو اقتصادي، كان نوع من دفش، يعني كان نوع من إنه تأجيل أخذ قرارات حاسمة بالأزمة. الإكزامبل كتير أساسي على هذا الموضوع هو اللي شفناه من كم جمعة، اللي هو قرار التهميم رقم 154 اللي طلع من مصرف لبنان على إعادة رسبلة البنوك واسترجاع بعض المصاري من برا 30% أو 15% حسب إذا الشخص politically exposed ولا لا. أول شيء أنا سمعت كتير حكي عن هذا الموضوع، كتير بحب أعرف شو رأيك فيهم لهيدا، شو رأيك أول شيء بدور مصرف لبنان، ثاني شيء شو رأيك بهول السيركلز اللي طلعت التعاميم اللي طلعوا، وهل فعلا حيقدروا ينجحوا إنه يردوا هالمصاري على لبنان؟
هلا أنا برأيي إنه بالضبط يعني بيظل أكيد حكومة تصريف أعمال وإنه مسار خطة الإنقاذ المالي صار معلق وما وصل يعني لاتفاق واضح. اليوم القرارات يلي عم تتاخد على صعيد محاولة يعني إعادة رسملة البنوك أو استجلاب سيولة دولارية من الخارج مثل ما طرحتها التعميم 154 و567 أنا برأيي هي وإن كانت إذا بدي أقول أهدافها مهمة بثيوراتيكلي بس بمجرد أنه هي منا عم تنوضع بإطار ماكرو اقتصادي وخطة واضحة المعالم والأهداف، وقت عم بقول أهداف يعني أهداف إعادة هيكلة الدين، قديش خسائر بدنا نستوعب، وبالتالي قديش بده يكون في حاجات للرسملة. كل ما هيدا الإطار العام والماكرو اقتصادي الكبير مش واضح، كل ما في كتير يعني علامات استفهام على صوابية وكفاية هيك هكذا قرارات، لأنه في كتير في حدا يجي يقول طب أنه إذا طلب منا نحن زيادة رسمة لي 20% من هون لشباط 2021، بس انه نحن كيف نعرف انه على اساس انه على اساس اي ليفل خسائر او مستويات اعاده هيكله للدين اللي نحن بدنا نرجع نستوعبها، او على اساس قديش من الهيركات يطبق على ودائع المصارف لدى مصرف لبنان او على السي دي شهادات الايداع هونيك، لانه نحن بحاجه لنخفف كمان ونسكر خساره مصرف لبنان. فكان هيدي كلها تساؤلات انه على اي اساس بنيت هل متطلبات إعادة الرسملة. كمان مش واضح إذا بدي أقول إنه هي إذا صارت هيدي الرسملة مثلاً وإجت حكومة جديدة وقالت هاي الحكومة الجديدة راحت وضعت خطة تانية أو مسار آخر، طب إنه كيف هيدا ممكن نرجع يعني إنه على أي أساس بده يصير إعادة الرسملة وقت البوليسي فريم ورك مثل ما قلنا والبوليسي سيت أب غير واضح. فهيدي أنا برأيي هي النقطة الأساسية، وأنا برأيي إنه على طول القرارات المجتزأة هي بتعطي سب أوبتيمال نتيجة يعني أقل من المتوخى. هلا كمان انا مني شخص قانوني، بس كمان شفنا انه جمعيه المصارف وعدد من القانونيين كان عندهم مآخذ على يا دستوريه يا قانونيه بعض هالتعاميم، وبالتالي في حاجه لا. وكمان في قصص متعلقه بهل الاموال يلي أو الميكانيزم لحث الأشخاص هو الأكثر مناسبة، وهل هو مزبوط أنه ينعطى هالقد استنسبية للمصارف أو غيرها بتحديد الأشخاص أو الكميات. ففي تساؤلات عديدة، وأنا برأيي هلأ الوضع هو أكثر أنه تعليق هيدي السيركولرز لبين ما يصير في وضوح أكثر بالإطار السياسات العامة يلي هي لها تأثير مباشر على فعالية تطبيق هالتعميم.
بعتقد انه بكتير اساسي فعلا انه يكون التعاطي من هلا وبالرايح يمكن شغله اساسيه انه نفهمها من القصة السابقة، واللي عم بفهم من حديثك انه كتير مهم يكون عنا اساس اقتصادي لاي سياسه عم نعملها، مش نعمل سياسه هون ورجع نعمل سياسه نقيضه من هون. والاساس القانوني كمان كتير مهم، واللي هو هذا التكامل، يعني مش دايمنشن وحده مثل عم تحكي انت ثيوريتيكلي معه حق يمكن، بس بالتطبيق ما فينا نجي نطبقها لانه في هيدي الاختلافات بالاسس. وعديد هذا الاساس هو شيء كتير اساسي انه يكون عندنا اياه نحن بالمضي قدما بهذا الموضوع. عندي سؤال هون كمان بركي على قصة كمان صارت بالأونة الأخيرة اللي هي موضوع ألفاريز أند مارسل والتضييع الجنائي اللي حيبلش بمصرف لبنان. بدي أفهم منك ليه نحن بدنا نعمل تضييع جنائي مصرف لبنان، ليه ما بنعمل تضييع جنائي بغير محلات كمان، أنه مصرف لبنان مش هو المحل الوحيد اللي يمكن كان فيه هدر وفساد، وهل أنت بتشوفي فعلا أنه هيدا شيء ممكن أنه يؤدي للنتائج المطلوبة منه؟
يعني سامي، أول شيء كتير مهم نحنا نرجع نحط التدقيق الجنائي بالإطار العام، أنه بمعنى أنه ليش طلب هالتدقيق الجنائي وأهميته. أهميته هو أنه بيختلف أنه عن أهميته هو أنه بيختلف عن التدقيق المالي، لأنه هدفه هو التدقيق بملفات مالية وعمليات، يعني المؤسسة اللي حيصير فيها التدقيق بهدف التحقق من أنه ما في أو إذا في أو ما في أي شبهة مالية أو غير قانونية أو عملية تزوير أو أي شيء بيتعلق بجرائم مالية هي كانت حاصلة بها المؤسسة يلي بتم فيها التدقيق المالي. وبحالة لبنان أكيد حجم الخسائر اللي حكينا عنها أنه وصل لأكثر من 50 مليار، بيتطلب من أي مؤسسات خارجية هي يمكن عندها استعداد لتمويل لبنان بالمستقبل أنه أن تطلب هذا الأمر قبل أن تضخ أموال جديدة بهذه المؤسسات. ففي مطلب إذا بدك بيتعلق بأهمية هيدا التدقيق لأغراض تمويل لبنان مستقبلا، بس كمان الأهم هو أنه يجي هيدا وسيلة كمان من وسائل المحاسبة والمساءلة لا يعني توضيح أسباب هالخسائر يلي صارت ومساءلة يلي كانوا مسؤولين عنها. وهذا مطلب من مطالب المواطنين أنه يكون في شفافية ومحاسبة بإدارة الأموال العامة، مش بس على مستوى مصرف لبنان بس على مستوى كل الإدارات الأساسية. التركيز على مصرف لبنان مثل ما قلنا هو كمان لأنه في ضرورة أنه نعرف قديش بعد فيه من هالاحتياطات يلي يحكى عنها، من هال من حجم أكيد الذهب، لأنه كان في بعض التساؤلات على قديش منا بعده موجود داخليا حسب التدقيق المالي يلي نشر. وأهم هي بدها تكون نقطة انطلاق لصندوق النقد والمانحين للبناء عليها لتحديد الخسائر ووضع البرنامج. ونحن شفنا أنه هيدا الشيء صار ببلدان أخرى، يعني إن كان ولو تحت ظروف تانية، إن كان بالموزمبيق أو بمونغوليا، طلب من البلدان من قبل صندوق النقد أنه يكون في تضييق جنائي كجزء من تحسين حوكمة القطاع المصرفي أو المصارف المركزية أو المصارف أو لدخ أموال وقتها كان في ضرورة لإعادة رسملة من قبل المانحين بهود البلدان. فهيدا أمر طبيعي، وأنا برأيي بس أنه كأنه لازم يصير مش بس بمصرف لبنان بس بمؤسسات دولة أخرى عنا شبهات تجاهها بسوء استعمال المال العام أو عمليات فساد أو تزوير أو غيره. هلأ الشيء الأهم، وهون ما بدي فوت بالتفاصيل، بس أنه بالنسبة للتدقيق الجنائي هو معرفة لأي مدى بظل قانون السرية المصرفية لح تكون هالاستقصاءات اللي حتعملها إكيب المسؤول عن التدقيق يقدر يتوصل يقدر فيها يحصل على المعلومات المطلوبة في ظل وجود قانون السرية المصرفية، وبالتالي كيف ممكن تأثر على مصداقية وفعالية نتائج هيدا التدقيق. أنا برأيي هيدا سؤال كتير مهم وبعده ما واضح لكتير منا وخاصة للقانونيين.
100% بعتقد انه حكينا بكفايه عن الماضي وشو صار بالفتره الماضيه، هلا بدنا نحكي عن شو بيصير هلا وشو حيصير بالمستقبل. اكيد عرفنا انه الرئيس الفرنسي بريزيدان ماكرون اجى على لبنان مرتين لحد هلا من وقت ما طلع الانفجار ببيروت، وجايب معه نوع من الانيشيتيف، نوع من الورقة، ورقة الطريق، خارطة الطريق لحتى الحكومة الجاية اللي عم يسموها غوفرنمان دو ميسيون، خطة المهمة، تقدر تعمل اصلاحات. وكلنا طلعنا على هذه الخطة وشفنا انه فيها قصص عن الحوكمة وقصص عن القضاء وقصص عن المال والى اخره. بدي اسمع منك بس شو رأيك بهذه الخطة، شو رأيك بهاي المبادرة الفرنسية، وهي اللي هي فعلا حتقدر تكون نوع من خشبة الخلاص لحتى نحن نقدر نوصل على المحل بدنا نوصل عليه.
يعني سامي، أول شيء كتير مهم نتذكر وتمننظر لورقة الطريق اللي بجزء من المبادرة الفرنسية، هي بالنسبة لي هي استمرارية لعملية مطالبة بإصلاحات يلي اللبنانيين كانوا عم بيحكوا عنها وبيطالبوا فيها خلال السنوات الماضية، وبالتالي أهميتها هي يمكن لإعادة التذكير بالأولويات الإصلاح لحتى نقدر ننطلق لمرحلة بوقت أنه أكيد عامل الوقت مش لصالحنا نظراً لاستنفاز الاحتياطي. أهميتها هي أنه بتحط هالإصلاحات بورقة واحدة وبتحدد أطر زمنية لتطبيقها، وبتربطها بتمويل بده يجي يا عبر مؤتمر المانحين لإعادة الأعمار ب15 أكتوبر، أو لمسار إنقاذ الأكبر ضمن برنامج صندوق النقد، واللي على أساسه لبنان ممكن يحصل لتمويل مش بس من صندوق النقد بس من مانحين آخرين. سو هيدي أهمية إذا بدك هالخريطة الطريق، يعني ما فيها شيء جديد بس هي إعادة انطلاق بعد مع تشكيل حكومة جديدة لاستمرارية مسار الإصلاح يلي كان شوية تعسر بآخر فترة. تاني أهمية لها أنه هي عم بتحط أولويات، وهالأولويات أهمها أنا برأيي هي أولاً أنه إجراءات لوقف النزيف الحاصل باحتياطنا، يعني كل المطالبة بالكابيتال كنترول، بتوحيد سعر الصرف، بترشيد الدعم، هو لجزء يعني أساسي من حماية ما تبقى من الاحتياطي. بس كمان وقف النزيف عبر إصلاح الكهرباء اللي هي بتستنفذ جزء كبير من احتياطاتنا الموجودة واللي هي بعدنا عم بتأثر على مالية الدولة. فهيدي إذا بدك في عندك بيلر هو وقف النزيف، وعندك كمان بيلر تاني هو كل شيء بيتعلق بالحوكمة، وأهميتها هي إنه استعادة حكم القانون عبر يعني قانون استقلالية القضاء وقانون الشراء العام، يلي هي أساسية مش بس لاستعادة ثقة المواطن بدولته والمحاسبة والمساءلة بإطار جديد لمكافحة الفساد، بس كمان لإعادة بناء مناخ جيد للأعمال، بزنس انفايرمنت يقدر يستقطب إذا بدك استثمارات خاصة في إطار حوكمة أفضل لبيئة الأعمال. وهيدي أهمية أنه تكون هالركيزة، يعني ركيزة الإصلاحات الحوكمة بالأول مهمة إذا بدك سياسيا، إلى أهمية سياسية لأنه ولا مواطن أو مؤسسة رح تقبل بالمستقبل بأنه تخضع لإصلاحات حتكون صعبة مثل ضرائب جديدة أو خفض للإنفاق أو تخفيض لبريفيليج ومكتسبات كانت موجودة لدى اللبنانيين بس اليوم ما بقى قادرة الدولة تدفعها، بدون ما يشوفوا أنه صار في محاسبة ومساءلة للأخطاء يلي هي أدت لها خسائر كبيرة. وبالتالي عطول ركيزة الحوكمة الرشيدة بعمليات الإصلاح هي بتخلي هالعمليات تكون فعالة أكتر. بالإضافة أكيد في كل مجموعة الإصلاحات اللي بتتعلق بكيفية إخراج لبنان من فخ المديونية، يعني عبر عملية إعادة هيكلة الدين، التصحيح المالي وتنقيح مالية الدولة وتحسينها، وما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي لنجعله مش بس نظيف ومن يعني من الخسائر اللي حيتكبدها وتكبلها من حالة تعثر بالتسليفات أو إعادة هيكلة الدين، بس كمان بإعادة رسم حجمه الطبيعي ليتوائم مع قدرة الاقتصاد على حمله. أنت بتعرف أنه اقتصادنا قصدي قطاعنا المصرفي حوالي 4 مرات من أو أكثر من الناتج، وبالتالي في هناك ضرورة إعادة هيكلة لإعادة وضع قطاعنا المصرفي على السكة الصحيحة لدعم تمويل القطاع العام والقطاع الخاص الجديد. بس كمان أنه أهميتها هالورقة هي مثل ما قلنا هي لوقف الانهيار، وكمان هي إذا بدك مثل تست لهالحكومة الجديدة أو لنية الطبقة السياسية اللي اليوم كلنا عم نقول أنه هي غير قادرة أو غير قابلة للإصلاح، أنه تفرجي أنه هالمرة هي جدية بهالمسار. أنا عندي أكيد شكوك بهيدا الموضوع مثل كتير من اللبنانيين، بس يلي فينا نحن نقوله أنه هيدي فرصة، وأنا برأيي ممكن تكون الأخيرة لإلنا كلبنانيين، وعلينا الدفع باستعادة إذا بدي أقول الدفع باتجاه الإصلاح، لأنه هاي الطريقة الوحيدة لنحن ننقذ حالنا بحالنا.
نعم 100% هذه النقطة بدنا نختم. بعتقد أنه كتير مهم أنه نفهمنا نحن اليوم وين وقفين، كيف كان أدائنا بالمرحلة السابقة، وشو لازم نعمل. وطلع أنه من الشيء لازم نعمله واضح جدا، ما بده تفكير بس بده قدرة وبده سلطة سياسية فعلة، وهذا اللي حنتمنى أنه يكون موجود بالحكومة الجديدة، مع أنه مثل ما حضرتك قلت كلنا عنا شكوك. على هذه النقطة أنا بحب أختم البودكاست. شكرا كتير عليا على كل المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها، وشكرا لكم مستمعين لمتابعتكم لنا، ومنكون معكم جمعة الجاي بحلقة جديدة من بودكاست غير الموجة.